مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. مرحبا بك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، كالعادة أنت ضيف البرنامج وأيضا معد هذا البرنامج وأيضا تتحفنا دائما بهذه الفنون الرائعة من فنون الحياة. مرحبا بك دكتور.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أيضا المستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بك.
أكيد تختار لنا عنوانا جميلا ورائعا، وبالتالي هناك الكثير من الأمور مرتبطة بهذا الموضوع، خاصة إذا ما تحدثنا عن أمور مرتبطة بالحياة من ناحية البركة، الدعاء وغيرها، فهذه الأمور بشكل أو بآخر ستكون لها حظوة في هذه الحلقة، وخاصة عندما نتحدث عن فن بر الوالدين. فن بر الوالدين، والدين الكريم يعني دكتور دعانا إلى كثير من الأمور المرتبطة بهذا الموضوع بر الوالدين. لماذا اخترت هذا الموضوع في البداية، وخاصة نحن كنا في إطار مختلف نوعا ما في فنون الحياة، القراءة، الكتابة، الاستماع، لكن هذه المرة تعرج على نقطة أخرى ومختلفة نوعا ما.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحق أنا كنت متردد جدا في أن أختار هذا الموضوع لأسباب. السبب الأول أنني لا أجيد فن مخاطبة المشاعر كثيرا، وهذا يحتاج إلى الصادقين، أسأل الله يعفو عني كل مسلم، يحتاج إلى أهل المخاطبة القلبية الحقيقية الذين يمارسون هذا الدور، وأنا أعترف بتقصيري وخطئي وزال لي، أسأل الله لي ولكم المغفرة.
أمين.
الأمر الآخر هو أن هذا الفن يحتاج إلى ممارسة حتى يصل إلى القلوب، ومهما مارس الإنسان فهو مقصر، وبالتالي ترددت في اختياره. الأمر الثالث وربما كان دافعا للاختيار أنني عندما اخترته لم أكن أتخيل أنه فن، بمعنى أنه من الممكن أن يوضع أو أن توضع له أسس ووسائل وسبل، من الممكن أن تنشأ عليه الأجيال، من الممكن أن يوضع له برامج مختلفة اجتماعية وإعلامية وتثقيفية، وبالتالي تشجعت كثيرا لاختيار هذا الأمر. يمكن يكون الأمر الرابع هو ما عايشته في هذه المرحلة من إقعاد والدي، أسأل الله تعالى يختم له بخير بعد تجاوز 100 من عمره وهو يعني مقعد على سريره.
الله يعافيه.
فشعرت الحقيقة بأشبه ما تكون بالغربة. كان الواحد يعايش والده ووالدته معايشة مختلفة، يعني تخيل أنني على سبيل المثال كل أربعاء وخميس وجمعة باعتبارها هي الإجازة عندنا، لا بد أن أذهب له في المزرعة أجالسه. الرجل به صفة الكرم العجيبة في حبه لحضور الناس واستقبالهم، دماسة الخلق. تخيل أنه في قرابة 100 يداعب الأطفال ويستقبل الكبار، لا ينادي أحدا باسمه وإنما يكنيه، يعني من المستغرب أن تجد أبا ينادي يكني أبنائه. طبيعي أن يقول الأب يا فهد يا محمد، لكن أن يصل الأمر بالأب في التقدير لأبنائه أن يكنيهم يا أبا فلان، ويكني حتى أنسابه ويكني بعض بناته، هذا قدر عالي جدا في الأخلاق وربما تكون نادرة في هذا الزمن. أضف إلى ذلك يعني تلك الطاعة التي عاشها حسب كلام إحدى زوجاته أنه منذ تزوجها، يعني منذ كان عمره يمكن 23-25 وهو لم يترك قيام الليل، يعني من الممكن أن نقول أنه استمر في قيام الليل 80 عاما ما تركه أبدا. أنا لا أذكر أنه فاتته تكبيرة الإحرام أبدا، كان لا يقبل أن يركب السيارة للذهاب إلى المسجد، وإنما يمشي مشيا في البرد والحر، في الليل والنهار، في المطر في الشتاء، في كل الظروف يمشي، لا تخيل أن رجلا في السبعين والثمانين والتسعين ومصر على هذا. أضف إلى ذلك حبه الهائل للاجتماع، وكنت أرى بعض كبار السن ممن نعرفهم لا يحب الضجيج، ويكره أن يجتمع عنده الناس أو الأطفال ويتذمر منهم، أما هو لا، فكان يحب اجتماعهم بشكل عجيب. فقلت في نفسي أكيد أن ثمة فنون ينبغي أن أستقيها، ينبغي أن أعايشها من خلال هذه التجربة ومن تجارب غيري. وفعلا وجدت أن لها أثرا كبيرا سواء في حياتي أو في حياة الآخرين، ولذلك اخترت هذا الموضوع، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد فيه.
جميل دكتور، نبدأ بالعنوان فن بر الوالدين. المعنى من يعني البر، كلمة البر، الحب مثلا، أعتقد أنه معنى أشمل وأعم من كلمة أن نقول حب الوالدين ونقول هنا بر الوالدين.
هذا صحيح. أنا طبعا أثناء إعدادي لهذه الحلقة، كلمة البر موجودة في شريعتنا، لكني وجدت جملة من الكتب بهذا العنوان، يعني وجدت بر الوالدين لمحمد الطرطوسي وحققه محمد عبد الحكيم، وجدت كتاب بعنوان بر الوالدين لابن الجوزي من أجمل الكتب، ابن الجوزي طبعا ركز فيه على سياق القصص، وجدت كتاب بر الوالدين لعبد الرؤوف الحناوي، مجموعة من الكتب حول هذا المعنى وهو موضوع بر الوالدين. لذلك قلت خلينا نتحدث عن البر بذاته. البر لا تجد له في اللغة معنى واحدا فحسب، وبالتالي لا يمكن أن يخرج عن إطاره. لا، البر لما نقرأ معناه في اللغة ونتدرج في استخدام كلماته تجد أن المعنى له واسع. كل خير يسمى بر، الصدق يسمى بر، المحبة تسمى بر، الكمال يسمى بر. ولهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. شوف هالكلمة البر تأخذ معنى عظيم، ونحن هنا نريد بالبر المعنى الأشمل بالنسبة للوالدين. طاعة الولد لوالديه فيما يأمرانه من المعروف وإكرامهما والعمل على كسب رضاهما والتفاني في خدمتهما وعدم التقصير في حقهما ولا الإساءة إليهما، كل معاني البر ينبغي أن تكون ضمن هذا المعنى. لكن حاولت أن أجد عبارات تختصر هذا المعنى أو تجمله على الأقل، فلم أجد أروع ولا أكمل ولا أجمل من آية وقفت عندها الحقيقة. وأذكر أنا في التحضير كنت أسحب كتب التفسير فتعجبت، تركت حلقتك يا أستاذ محمد، تركتها جانب وجلست أقرأ في هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى، شوف اللفظ: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شوف المعنى الأعظم: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو أردنا من أي بليغ، شاعر، فصيح، خطيب، متحدث أن يختصر لنا بر الوالدين، أتحدى أن يجد أروع وأخصر وأجمل من هذه الكلمة. اخفض لهما جناح الذل، إيش هالعبارة الجميلة؟ خلينا نمسك العبارة على كلام أهل التفسير.
ممتاز.
الخفض، اخفض، مأخوذ من خفض الطائر جناحه. أهل الإعجاز الآن يتحدثون عن أن صغار الفراخ الطيور إذا أرادت الطعام استعطفت أمهاتها بخفض الجناح من باب الاستعطاف، فإذا خفضت الجناح علمت الأم ولا الأب بحاجتهما إلى الغذاء، حاجة الفراخ، وذهبت لإحضاره. شوف معنى هذا الخفض إذا كان فرخا. فالخفض هو أقل مستويات النزول، انخفاض تام، فهو يريد منك أن تكون منخفضا بجناحك. طيب الجناح، الجناح طبعا هو في المعنى العام ما يطير به الطائر، لكنه أيضا يطلق على معنى آخر يطلق علي وعليك. لما يقولون فلان مكسور الجناح، طبعا ما في شيء مكسور، لكنه ما عنده شيء، مكسور الجناح إما لضعف إما لمرض إما لحاجة، مكسور الجناح.
نعم.
الآية أرادت منك أن تكون مع والديك مكسور الجناح، منخفض الجناح تماما، يريد أن تكون ذليل، لأنه يطلق على اليد الحقيقية، فإذا انكسرت جناحك أصبحت كثيرا جدا بين يديهما. البطاش استخدم يده،
نعم،
يرفع اليد. الله عز وجل أراد منك عند والدك أن تكون اخفض لهما جناح الذل، ما قال يد الذل، قال جناح الذل، حتى يكون أكمل وأشمل، لأنه قد تكون يدك سليمة لكنه أراد منك أن تكون مثل كسير الجناح تماما. الطير أقوى ما فيه
الجناح،
إذا انكسر الجناح مات. ولهذا قال غنيم عن الإسلام كالطير مقصوصا جناحه، وهو يتمثل بالإسلام بضعف الإسلام في هذا الزمان، كالطير مقصوصا جناحه، إذا قص جناح الطير مات انتهى
خلاص.
المتواضع يخفض اليدين، ومن علامات التواضع الخفض، قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
جميل دكتور، لو تسمحنا يعني نشرك الآن معنا الدكتور علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور علي الخضيري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك، مساء الخير دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله أخي فاضل. حياك
الله دكتور. نود حقيقة أن تطلعنا على الأسس المنهجية التي قد تعيننا على بر الوالدين.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله.
اللهم صل.
أما بعد، في الحقيقة يعني تمنيت أني أكون متابع للحلقة حتى أعرف ما قيل وما يمكن أن يتحدث به، لكن أنا سأنثر لكم بعض الأفكار أو بعض الأمور التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، سواء مما قيل أو مما يعني سيقال أو مما إن شاء الله سيكون فيه النفع للجميع. الحقيقة مسألة أو موضوع بر الوالدين أخي الفاضل موضوع يعني كبير وطويل، والحديث عنه يعني يطول بلا شك، لكن هنا جانبين لابد من، أو الموضوع يتجاذب أمران لابد من فهمهما لكل ولد في هذه الحياة. الأمر الأول أن قضية البر إحسان ومعروف سابق،
نعم،
أحسنوا إليك بلا شك، فلا بد الرجل الحر الكريم الشهم يرد المعروف والإحسان لمن كان أحسن إليه أيا كان، فكيف إذا كان والداه
صحيح
ممن يعني أحسنوا إليه في حال الضعف وفي حال القلة والمهانة التي يستطيع فيها أن يقدم لنفسه شيء حتى صعد وكبر ونمى وأعرع وتربى. الجانب الآخر أيضا في الموضوع أنه دين، كما أنه إحسان يجب أن ترده لوالديك، هو دين أيضا تتقاضاه في الدنيا قبل الآخرة.
صحيح.
وفي الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فهو دين، يعني إن أحسنت أحسن إليك، وإن أسأت وجدت الإساءة في حياتك قبل مماتك، ونعوذ بالله من أن يكون الإنسان يجدها في حياته وبعد مماته، نعوذ بالله من الخذلان.
اللهم.
الأمر الآخر الذي أحب أن أنثره لكم
جميل.
هي الوسائل أو أوجه البر التي لا بد أن يهتم بها، أو نحن في غفلة عن جزء منها.
نعم.
وهذه هي التي تعنينا كثيرا في الحقيقة في واقع حياتنا، خاصة مع كثرة الأعمال وكثرة الأشغال فيها والملهيات في هذه الحياة.
ممتاز.
لو نظرنا في الأدلة أخي الفاضل لوجدنا أنه في كتاب الله عز وجل جاء الأمر بالإحسان، الإحسان للوالدين وبالوالدين إحسانا في أكثر من آية، وجاء الأمر بالمصاحبة بالمعروف في آية سورة لقمان وغير ذلك مما جاء، لكن لم يذكر لنا سبحانه وتعالى شيئا من أوجه البر والإحسان، يعني ليس ثمة شيء من أوجه البر القلبية أو الفعلية أو العملية التي يعملها الإنسان، وإنما جاءنا إلى قضية الإحسان التي هي معنى شامل كامل كبير عظيم يشمل كل أبواب المعروف والبر والإحسان التي تحسن بها إلى الآخرين. فوالداك هم أحق الناس بالإحسان. ما هي أوجه هذه الإحسان؟ أوجه كثيرة لا حصر لها، ولا يمكن لنا أو لا يمكن لكم ولا لنا ولا لغيرنا أن يحصر هذه الوجوه ويقول بأن الإحسان لا يكون إلا في كذا، أو الإحسان إذا أردت أن تحسن لوالديك لا بد أن تفعل 1 2 3 وينتهي الموضوع، وإنما هي أوجه من وجوه البر والإحسان لا حصر لها ولا نهاية. وهذه هي حكمة الآية حينما أو الآيات حينما أمرنا الله عز وجل بالإحسان فقط، ولم يحدد لنا أوجه الإحسان أو أوجه البر للوالدين. أقول من أوجه البر والإحسان التي نغفل عنها كثيرا، أنا سأشير إلى بعضها على وجه العجل حتى لا أطيل عليكم ولا أقطع عليكم حديثكم. من أوجه البر والإحسان الهدية حقيقة هذا أمر يغفل عنه كثير من الأبناء، يغفل عن قضية الهدية لوالديه. الهدية مؤثرة في أشد الناس عداوة لك، تؤثر فيه الهدية، فكيف إذا كانت من ولد إلى والده أو إلى والدته؟ هذه بلا شك أنها من أعظم ما تكون أثرا في النفس، وأنت تجد هذا في نفسك أحيانا. لو أعطاك ابنك شيئا يسيرا وجدت أثره في قلبك، فلماذا الإنسان يبخل في ذلك على والديه؟ هذا أمر مؤثر جدا، حتى وإن كان كبيرين في السن، فإنه بعض الناس ربما يستحقر هذا وربما يستهين به، ومع ذلك لها أثر كبير لا يعرف قدرها إلا من جربها أو وجد ذلك حينما يرى سرور والديه حين يهدي الإبن لهما شيئا ولو كان شيئا يسيرا. كذلك أيضا الملاطفة في الحديث، وتجد من الناس من هو يعني بشوشا طيب المعشر حسن المعاملة مع الناس، لكنه مع والديه أو مع أهله وأقارب أو مع والديه بالذات تجد أنه يتعامل معهما وكأنها معاملة عسكرية أحيانا، أو معاملة جادة وحاسة في التعامل. وهذا لا شك أنه لون من ألوان القصور في المعاملة. الملاطفة في الحديث تعني ماذا؟ تعني تتحدث إليهما بأخبارك، بأفعالك، تشاورهما، تخبر عما عملته هذا اليوم، ما وقع لك من أحداث، كما أنك تتحدث مع زميلك وصديقك، تتحدث مع والديك بمثل هذا الحديث وأكثر منه، لأنهما والداك. وهذا شيء لا يقدر قدره أو لا يعرف حقيقته أو حقيقة إدخال السرور فيه على الوالدين إلا من جر مثل ذلك، ويعني من جرب عرف مثل هذا الأثر على نفس والديه. حينما يجدان الابن يتحدث لهما بمثل ذلك، يجدان الفرح والسرور والاطمئنان من ابنيهما أنه يحدثهما حتى بأموره الخاصة وبأموره التي تتعلق به في حياته اليومية. هذا لا شك أن له أثر كبير صحيح. على الوالدين.
لكن هل عفوا يا شيخ، هل يمكن أن يبنى هذا في الجيل، في الأبناء؟ يعني قد تكون الجوانب العملية موجودة في الكتب، أقصد كيف يمكن أن يؤسس لهذا في الجيل في النشأ أن يعيشوا هذا المعنى العظيم في البر؟ هل من برامج؟
نعم، هذا يعني تربية الناس أو تربية الأبناء على مثل ذلك هذا أمر ضروري، وإفهام الجيل مثل هذا الأمر هذا أمر ضروري. أما كيفية ذلك، لا بد أن يكون هناك قدوات. ترى الأبناء يرون أباهم يفعل هذا بوالديه، فيتأثر الأبناء بهذا الأمر. أما أن يكون الأبناء منفصلين عن والديهم وعن تصرفاتهم، هذا لا شك أنه مؤثر كثيرا. ولذا من الأخطاء أو من أوجه البر، حينما تزور والديك ينبغي أن يكون أبناؤك معك، حتى يروا شيئا من جوانب البر في أبيهم، وفي جوانب البر التي يصنعها الأب مع والديه، فيتأثر بمثل ذلك. خاصة أن الأطفال كما تعرفون وكما لا يخفى على أحد أنه يتأثر بالصورة أكثر من تأثره بالقول. فحين يرى قدوة من أبيه يتعامل بمثل ذلك ويرى هذا التقدير والاحترام والإجلال من والده لوالديه، يتأثر الابن ويتأثر الأبناء بمثل هذا. أعرف أنا شخص يعني وجدت أو لاحظت أن أبناءه لا يحترمون أجدادهم، والسبب في ذلك تبين لي أنه السبب في ذلك أنه لا الأبناء لم يربوا من قبل آبائهم على احترام أجدادهم، وإنما يعتبرونهم كحال الضيوف، كحال عامة الضيوف. وهذا خطأ أو جانب من جوانب التقصير في تربية الأبناء. يجب أن تعلمهم الاحترام والتقدير لوالديك أكثر من الناس، وأن تفهمهم أو يفهموا هذا الأمر فهما جيدا، ويدركوا هذه الحقيقة يعني إدراكا واعيا ودراكا عمليا أكثر مما هو يعني حديثا يتحدث به إليهم. كذلك أيضا من الأمور الأمور التي ينبغي الإنسان أن يتعامل بها، وهي جانب من جوانب البر، قضية تحسس الحوائج وقضائها. ربما يستحي منك والداك أحيانا في طلب بعض الحوائج، فينبغي للابن أن يكون مبادرا. ليس المسألة مسألة فقط أنك تنفذ أوامرهما أو أن تسمع كلامهما، لا، وإنما تكون مبادرا لفعل الأوامر قبل أن تؤمر بها. هذا جانب من جوانب التقصير أو جانب من جوانب البر التي ينبغي للإنسان الاهتمام بها جميل. في تعاملي مع والدي.
نعم. نعم أعتقد نحن نكتفي بها بهذه الأسس وهذه الوسائل التي قدمتها دكتور علي، شكرا جزيلا لك. كان معنا متحدثا دكتور علي الخضيري. دكتور فهد نعود إليك مرة أخرى، وأعتقد نحن توقفنا عند مسألة الآية
كانت عند فلا تقل لهما أف.
نعم، ولكن نحن أيضا نريد أن نعرج على بعض الآيات وبعض النصوص الشرعية، لكن إذا تسمح لنا أن نود أن نشرك أيضا معنا الآن الأستاذ عبد الرحمن العقيل، وهو أيضا أمين عام وقف الرسالة في السويد. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن، والسلام عليكم في البداية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ عبد الرحمن. أستاذي الكريم، نود حقيقة أن تحدثنا حول تجربة العمل الخيري والتطوعي. لا شك أن هذه التجربة تساهم أو ساهمت في عملية بر أو زيادة البر فيما يتعلق بالوالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أشكركم ابتداء على هذا البرنامج الرائع والمميز الذي ينمي قيمة عظيمة في نفوس الأجيال، وهي بر الوالدين. المدنية الحديثة للأسف الشديد كثيرا غيرت كثيرا من القيم العالية والخصال الحميدة التي تربى عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القيمة العظيمة نحن بأمس الحاجة لها في غرفها في نفوس الأجيال. أعتقد أن من أعظم أنواع البر هو البر الخيري، وهذا البر هو نموذج يجب أن نحتذى به، وخاصة في مجال الوالدين. نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. تخيل أن أحد الأبناء أو أحد البنات جاءت إلى أمها أو أبيها ومعها ألبوم الصور، ما فيها هذا البوم يحمل ماذا؟ يحمل صورة مسجد أو بئر أو كتاب أو مصحف أو صورة يتيم. هذه الصور جاءت هذه البنت وجاء هذا الابن ليفاجئ أمه أو أبيه بأنني يا أبي قد قدمت لك هذا عند الله صدقة جارية. هذا هو من أعظم أنواع البر. وانظر إلى السرور والفرحة التي ستنتقل إلى تلك الأم أو ذلك الأب، إنها فرحة عظيمة لم يعلمون قيمة هذا، وهذا الشيء لا يمكن قياسه في قضية دنيوية، وإنما هي عند الله سبحانه وتعالى مدخرة. فلذلك عندما نأتي إلى مسألة العمل الخيري نجد أيضا أنه يعزز هذه القضية ويحث عليها ويحث على الإسهام بها. ودائما ما وكثيرا من الأبناء قد فعلوا هذا، ولله الحمد هناك نماذج مشرقة عايشناها ولمسناها وأحسسنا بها.
لكن شيخ عبد الرحمن، ما دمت تتحدث عن هذه النماذج، هل ترى أن المجتمع بالذات عندنا في الخليج ربما يكون واقع بعضهم فقط التركيز على جوانب في الوقف يسيرة جدا، أو خلينا نقول محدودة؟ أنت تقول عايشتموها بحكم عملكم في المجال الخيري وأمانتكم لوقف الرسالة، هل هناك فعلا توجه للتنويع في العمل الوقفي والخيري بالنسبة للوالدين؟ ليتك تحدثنا عن بعض هذه النماذج.
نعم، الآن الحمد لله هناك انفتاح كبير جدا على مسائل الوقف، وهناك تنامي كبير أيضا في ثقافة الوقف لدى كثير من الناس سواء كانوا محسنين أو أفراد. وهذا التنوع دعا أن هناك كثير من الناس يتفاعلون كل حسب رغباته. فمثل هذه الأوقاف متعددة وكثيرة، وأيضا مناطقها الجغرافية متعددة وكثيرة. فهناك ناس أناس يميلون إلى أفريقيا إلى مناطق المجاعة، وهناك أناس يميلون إلى مناطق أيضا الفكرية مثل مناطق أوروبا وغيرها، وهناك نماذج أخرى تتمثل في شرق آسيا وما إلى ذلك. فدائما مثل هذه النماذج متعددة ومتكررة، فمنها كما ذكرت المساجد والآبار وطباعة الكتب وكفالة الأيتام وغيرها أيضا من نماذج. وهذه أيضا هناك نماذج أيضا مستحدثة أخرى تتمثل في قضايا أيضا المراكز الإسلامية في الغرب التي تعد جامعات ولا تعد فقط ولا تقتصر على مسجد أو مركز أو فقط أماكن تؤدى فيها الصلوات، وإنما هناك من يوقف مدرسة، هناك من يوقف بيته، هناك من يوقف كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم عندما أوقف ذلك حائطة.
لكن كانت للوالدين الشيخ عبد الرحمن فيه نماذج قدمت للوالدين من الأبناء؟
نعم، أنا جاءني عدد من الناس الذين أرادوا أن يوقفوا لأبائهم وأمهاتهم، وهذه النماذج حية وقائمة. والله اتصل بي أحد الأخوة يقول عندما أعلن عن أحد المراكز التي كنا نرغب في شرائها في أوروبا، أكثر التبرعات التي جاءت كلها عن الأب والأم.
يا سلام.
هذه نماذج رائعة فعلا تمثلت في مدى البر العظيم الذي فعلا وحي في مثل هذه النفوس. نحن فعلا نريد أن نعزز هذه الخصلة العظيمة في نفوس أبنائنا حتى فعلا يقدموا لآبائهم وأمهاتهم مثل هذه العطايا والجزيلة التي سوف تدخل السرور على قلوبهم.
جميل. دكتور أستاذ عبد الرحمن العقيل، أمين عام وقف الرسالة في السويد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى هذه المساحة من وقتك، شكرا جزيلا. نعود إليك دكتور فهد إذن بعد طيب. هذه الوقفات والمداخلات من الدكتور علي الخضيري والأستاذ عبد الرحمن العقيل، وكنا قد توقفنا عند بعض النصوص الشرعية وآيات وأحاديث، فلو تكمل هذه النقطة لو سمحت.
الحقيقة النصوص كثيرة بالذات التي تحث على البر وتنهى عن العقوق، ويمكن من أشهرها عند الناس قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تحدثنا عن قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الديلمي أخرج عن الحسين بن علي رضي الله عنهما وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب وقفه، أنه قال: لو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرمه. ما في أدنى من أف. أف أيسر كلمة تقال، ومع ذلك جعلها هي الممنوعة، فما كان فوقها من باب أولى جزما، ولذلك نص عليها. فلا تقل لهما أف هي لكلمة كراهية، لا يجوز، بل إن مجاهد قال: إن بلغ عندك من الكبر ما يجعلهما يخرجان الأذى فأمطه عنهما كما أماطاه عنك في الصغر.
نعم،
لاحظ إلى هذا المعنى الكبير. عروة قال: اخفض لهما جناح الذل، هو ألا يمنعهما من شيء. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ذلك خص التربية بالذكر ليتذكر العبد، يتذكر الابن والبنت شفقة الوالدين وتعبهما في التربية. إذا تذكر ازداد شفقة عليهما وبرا وذلا وانخفاضا بين يديهما. وفي قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، قال ابن كثير: فأمرهم تعالى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر الله تعالى جميع خلقه ولذلك خلقهم، وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها. ثم قال: ثم بعده حق المخلوقين وآكد المخلوقين، وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا دائما يقرن الله تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين: أن يشكر لي ولوالديك. دائما تجد القرآن يقرن بين حق الله تبارك وتعالى وحق الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لاحظ هذا القرن الدائم في آيات القرآن الكريم، ما جاء هكذا، وإنما جاء للتأكيد على خطورة هذا الأمر. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ ولاحظ الترتيب. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: ثم ماذا؟ أو قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين.
نعم.
شوف الترتيب. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث: رغم أنفه، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الدرجات الثلاث، رغم أنفه ثلاث. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: منهم، من هؤلاء الثلاثة، من أدرك أبوي الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له، لم يقدم لأبويه عندما أدركهما الكبر ما يكون سببا من أسباب عفو الله عنه ودخوله الجنة، ولذلك رغم أنفه، يعني أرغم وأدخل في مراغمة سيئة لأنه لم يقدم شيئا يستحق به النجاة يوم القيامة ما دام والديه في هذه السن. بل إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أمر عظيم وهو الجهاد. لاحظ أن معنى الجهاد هذا المعنى العظيم المعروف، ومع ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي لفظ سأله عن أمه، قال: هي أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت قدمها. يا الله، إيش هالمعنى العظيم حتى في هذا الأمر، في معنى الجهاد. أما عاد نصوص تحريم العقوق فأكثر من أن تحصى. العقوق والإساءة إلى الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لاحظ احنا هناك قلنا في أحب الأعمال يقرن بين طاعة الله وبر الوالدين، في الكبائر يقرن بين الإشراك بالله والعقوق. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. شوف هناك قرن بين الطاعتين، وهنا قرن بين العظيمين من الأمور أو الكبيرتين. بل إن نصوص الصلة بعامة تجعل بر الوالدين هو الأعظم والأهم. سلفنا الصالح رحمه، قصة أويس القرني أو القرني، هو القرني بالفتح، أويس القرني من اليمن لما قدم رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة يفيد إليكم أويس، وأخبرهم ببعض صفاته. قال إذا جاءكم أويس، قالها لعمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لما أتى أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا نعم إلي به، فجاءوا به. قال كنت أبرصا فبرئت إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. عمر طبعا الناس استغربوا كيف عرف هالمعلومات الهائلة.
نعم.
أنت تعرف له والدة ممكن، لكن تعرف في برص ثم شوفي ولم يبقى إلا موضع درهم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار. طيب المكافأة الجائزة، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فافعل. فقال عمر له استغفر لي، يعني ادعو الله لي إن الله يغفر لي. فاستغفر له، دعا العمر انحاش. قال له عمر أين تريد؟ قال أريد الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال لا يا أمير المؤمنين، أريد أن أكون في غبراء الناس أحب لي. لما كان في العام المقبل ما وافاه عمر لأنه اختفى ما يبغى أحد يعلم عنه.
نعم.
يريد أن يكون مختفيا لا يدري عنه أحد، وكان عمر رضي الله عنه يبحث عنه يبحث عنه يبحث عنه في كل حج من أجل أن يطلب منه أن يدعو له. وعمر من عمر؟ ثاني رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. ومع ذلك كل ما قابل اسأل عن أويس وينه، استغفر لي، يدعو الله أن يغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن واحد من مؤهلات أويس بره بأمه بر عجيب، فكانت المكافأة لو أقسم على الله لا أبره. بل تعالي أخي لبعض القصص التي تتعجب منها. يعني أذكر أنني سردت في برنامج إذاعي خصصته لهذا المعنى جزءا من هذه القصص وأخرجتها في كتاب.
جميل. أعتقد أن هذه القصص ويعني هذا السرد ستحدثنا حوله، لكن بعد مداخلة الشيخ تركي بن عبد الله الغامدي وهو داعية وباحث إسلامي. الشيخ تركي السلام عليكم ومساء الخير.
عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بخير أستاذ محمد.
مساك الله بالنور.
الله يحييك
ويبجيك. يا مرحبا الشيخ. الشيخ أعتقد أن هناك علاقة بين الابن والوالدين، وهي علاقة دعنا نقول شبه يومية، وبالتالي تسود هذه العلاقات أحيانا نوع من التوتر. فإذا ما تحدثنا عن فن كسب الوالدين، وخاصة إذا ما كانا في حالة غضب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أستاذ محمد، وحيا الله الإعلام الكبير الدكتور فهد، حيا الله جميع الإخوة والأخوات المستمعين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع.
الله.
حقيقة يعني أرجو أن لا يمل الناس ولا يكلوا من مسألة ترداد موضوع بر الوالدين، لأنه أهم ما يميزنا الآن في العالم إذا ما تحدث الناس بأشياء أخرى. بكل حال، مسألة الغضب التي يتعرض لها الوالدين، أنا هنا أقول هذه حقيقة البر، بمعنى أن البر في حال الرضا وفي حال الود بين الوالدين هو يكاد أن يكون تحصيل حاصل، وهو خلق حتى يكون مع أحد الناس، ليس بالضرورة الوالدين. لكن في حال غضب الوالدين، في حال أحيانا إساءة الوالدين، هنا يتجلى حقيقة البر بالوالدين. ومما يساعد على أن الابن سواء كان ذكرا أو أنثى بر والديه حال الغضب، أن يتذكر مسألتين. أولا أن أخطاء الوالدين غير عن أخطاء غيرهم.
صحيح.
وذلك لكريم فضل الوالدين وسابق إحسانهم عليه. فأنت إذا تفضل عليك إنسان ولو أخطأ في حقك لاحقا، ستذكر إن كنت وفيا ذلك الفضل السابق له، فما بالك في الوالدين.
نعم.
قضية ثانية أنا أرى أنها مهمة أيضا، أنه يستحيل أن يكون أحد الوالدين يريد الإساءة لك. يعني حان وقت الغضب مع شخص تشعر أنه ربما يريد الإساءة لك أو الحنق عليك.
صحيح.
لكن حتى والديك في حال شدة الغضب أنت تدرك أنه ما من أحد في الناس في العلاقات أحن عليك وأحرص عليك من والديك.
الفعل.
وهذه مسألة مسلمة، وبالتالي هذا يهون عليك هذا الغضب الذي ربما في الغالب يكون أصلا لأجل مصلحتك. أما كيف تتعامل معهم في هذه الحالة؟ أنا أقول لماذا قدمت بهذا؟ لأن التهيئة النفسية مهمة لك حتى تعلم ماذا تصنع. أنا أرى أن أهم ما يكون في هذه الحالة امتصاص الغضب، يعني وتذكر خفض الجناح بالذل من الرحمة للوالدين. هنا يكون يتمثل خفض الجناح، أنت لا يعيك الرد على عليهم أو مقارعتهم بالحجج أو حتى أحيانا رفع الصوت، يعني لكنك أنت تدرك أن هنا أنك تخفض جناحك ذالا لهما رحمة بهما.
جميل.
وهنا عظم التطبيق الآية في مسألة امتصاص الغضب.
ممتاز.
يعني خل والدك ووالدتك يفرغون، أنت ما فيك، ما يخطيك، سويت، ما حطيت، بعد يقول لو سمحت وقف، أنا خلي، لا خليه يتكلم، خل يعني مثل ما يقول قوسين يفش غلّة حتى يذهب هذا الغضب، وثق أن ذلك القلب المفعم بالمحبة سيعود إليك.
سبحان
لا الله. مشكلة الأبناء أحيانا أنهم في ثورة الأب والأم يجابيها بثورة أخرى، وهنا تحدث المشكلة الكبرى.
شيخ تركي تسمح لي فقط في هذه النقطة،
يعني
سنعلق مسألة الحذر، خليني أرجع بالذاكرة. قد يغضب الطفل من والديه، أنا أقول بأن تربية الطفل منذ صغره أثناء غضبه مهم جدا في المستقبل، أن يعامل والديه أثناء غضبهما بمعاملة حسنة. يعني كم من الأطفال الآن ربما يرفع صوته ويبكي ويحد النظر إلى والديه، ثم تمر هذه المسألة بكل يسر، لا يتدخل الوالد أو الوالدة في تربيته وتغيير سلوكه، أن هذا الغضب لا يصلح حقا،
يشجعونه وكذا.
نعم.
ربما يضحكون من هذا التصرف بما أنه صغير ويصفقون له، فيظن أن هذا يعني يترسخ في ذهنه هذا السلوك.
صحيح صحيح. يعني أنا كنت أنا أريد أن أركز على هالجانب أيضا ثم تنتقل للجانب الآخر. تفضل.
مثل ما تفضلت دكتور، يعني هي تراكمية، ولأن هذا الابن أساسا، وهذه حقيقة قضية أذنت لي يا دكتور بما أنك ذكرتها أن أستعجلها.
نعم.
وهي مسألة يعني حقيقة على الوالدين أن يعين الابن على البر. يعني لماذا يكون البر يعني سوطا مسلطا على الأبناء وكأنهم غير بشر؟ ترى في النهاية الابن بشر، يعني له شعور، له إحساس، له قدرة وطاقة. يعني على الوالدين أن يستفيد من هذا البر وهذه الميزة التي ميزهم الله بهما، فيعين الولد على البر يا أخي. يعني لماذا أحيانا بعض الوالدين وهداهم الله وحفظهم أنهم يخرجون الابن عن طاقته وطوره، وهم يدركون هذا الأمر يعني لا يطاق. يعني من حسن الأبوة والأمومة أن تعين هذا الابن على برك.
جميل.
ولذلك أنا أقول دعني أعود إلى مسألة الحذر من مواطن إغضاب الوالدين. ترى يا جماعة بالتتبع وجد أن هناك يعني مشكلات بين الابن والوالدين غالبا تدور في فلك واحد. يعني دائما المشكلة تتكرر في ذات المعنى. يعني لماذا لا أوجد حل أو مستقبل؟ أنا حتى لو كان في أمور المباحات، يعني مثلا والدي لا يرضى مثلا أن أتأخر خارج البيت، والدتي مثلا لا تحب مثلا أن أجلس في المكان الفلاني، ترى يعني لو أضحي لهما ولو كان في فعل أمور مباحة أن أتركها من باب البر لهما لكان هذا من أعظم القربات عند الله عز وجل.
صحيح.
إذا أيضا إن أذنتم لي دكتور فهد والأستاذ محمد.
تفضل دكتور.
أيضا برضو لابد يكون عندنا فن الاعتراض والاعتذار، بمعنى أنه سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يأمر بأوامر أو يوضح مسائل للصحابة لم يكن هناك إشكال أن يستوضح بعض الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى يستعتب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بأدب. نحن نقول لا بأس أحيانا مع الوالدين، أنا لأني أنا أريد حقيقة الواقعية أكثر من مسألة التنظير المثالي.
ممتاز.
يعني من الطبيعي أن أحيانا مثلا الوالد يجيب شغلة يعني ما تنبلع مثلا، أو الوالدة تطلب طلب لا يمكن يعني أحيانا
لا يمكن تنفيذه.
أي نعم المصلحة المترجحة في خلافه. لا يمنع أني أبين يعني اعتراضي على الفكرة، لكن وهذا هو المهم.
صحيح. أعظم أشد وأخطر فكرة على قولتك لا تنبلع الشرك بالله، ومع ذلك انظر كيف تعامل القرآن معها فضلا عن غيرها.
أحسنتم دكتور. صحيح صحيح. إذن في هذه الحالة يعني كما قال الله عز وجل وإن جاهدك على أن تشرك بشيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن أنت أثناء حتى توضيحك لنقطتك أو اعتراضك على والديك ليكن بغاية الأدب وبغاية الأسلوب وبالتطبيق وجد أن هذا ينجح. أيضا مسألة الاعتذار، ليس اعتذارك من والديك كاعتذارك من أي أحد آخر، وهذه قضية مهمة. يعني مسألة فلان قد يكون آسف أو عذرا تكفي، لكن الوالدين ربما يحتاج الأمر إلى مزيد من هذا، يعني ربما تلطف في القول أكثر وتلطف في الفعل أكثر، تقبيل اليد والرأس والحنو لهما وحسن الكلام وتقديم بعض الأمور التي يعني تنفع في مثل حالات الاعتذار، هذا حقيقة مما ينبغي فعله.
ممتاز.
وأنا أقول الإخوة يعني ختاما حقيقة يعني أرى في مثل هذه الحالة بعض الناس، وأنا قد واجهت شيء من هذا، بعض الناس يقول لي أخي أنا لي والد عجز أعرف وشون يرضى عني، يقول دائما زعلان علي، أحاول جهدي ما استطعت. أقول يا أيها الأحبة إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يجب أن تبلغ طاقتك في البر، طاقتك التي تستطيع لا تذخر منها شيئا في مسألة بر الوالدين.
صح.
ومع ذلك أكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقك برهما، لأنه من خير نعيم الدنيا ونعيم الآخرة حقيقة أن يوفق الإنسان لرضا والديه، فادعو الله لعل الله عز وجل يفتح أبوابا مغلق.
جميل. شيخ تركي بن عبد الله الغامدي الداعية والباحث الإسلامي، شكرا جزيلا لك وجزاك الله خير. تسلم.
حياكم الله. بارك.
نعود إليك دكتور فهد مرة أخرى، وربما كنت تتحدث عن بعض البرامج وبعض الأفكار التي دارت معك حول نقاط متعددة قبل أن نتوقف مع الشيخ.
نعم. كنا نتحدث عن موقف السلف رحمهم الله تعالى، وذكرنا جملة من النصوص، يعني مجاهد قال لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده عنه إذا ضربه. تخيل. قال بعضهم من شد النظر إلى ولديه لم يبرهما، اللي هو اللي نسميها البحلقة كذا بالنظر لا يجوز. هشام بن حسان قال قلت للحسن إني أتعلم القرآن، لاحظ، وإن أمي تنتظرني بالعشاء. أمه ما كانت تقبل تتعشى لو هو موجود.
نعم.
مثل بعض الأمهات معتادة ما تأكل مثلا، ما تتقهوى القهوة إلا وأولادها موجودين.
نعم صحيح.
طيب إذا شغلك علم القرآن عنها، لاحظ ماذا قال له الحسن رحمه الله، قال تعشى العشاء مع أمك تقر بها عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوع.
سبحان الله.
إيش هذا الإبداع يا رجل؟ يا أخي إدخال السرور على أمك أعظم من أن تتعلم. بكى الحارث العكلي في جنازة أمه فقيل له تبكي؟ قال ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. حيوة شريح بن حيوة وحيوة بن شريح اللي هو ابن شريح بن حيوة.
نعم.
المعروف المحدث أحد الأئمة، كان يقعد في حلقته يعلم الناس، تقول له أمه قم يا حيوة فألقي الشعيرة للدجاج، فيقوم ويترك التعليم. تخيل أن أمك تطل عليك من شرفة وأنت جالس مع زملائك، بعض الناس الآن لو تناديه أمه أو أبوه وهو مع زملائه يغضب، ناديني باسمي قدامهم ولا تقول قم سو كذا. هذا العلم.
ولا وهنا بعد شل الشعير وعطى
هاي. لا وفي مجلس علم تقول قم كب للدجاج فيقوم. تعلم تلاميذه منه في هذا أعظم من ما تعلموه من العلم، لأنهم أمامهم الآن قام. بل كان العلي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين من أشد الناس برا، وقيل له لا نراك تأكل مع أمك، شوف بره إلى أي درجة وصل، ليش ما تأكل معها؟ قال أخاف أن تسبق يدي إلى شيء سبقت إليها عينها فأكون قد عققتها. من شدة خدمته يجلس عندها يخاف، يعني بعض الناس مثلا يشوف هناك لحمة خلاص قرر يمدده، فيجي واحد قبله ياخذها، يقول أنا أخشى أني أخذ شيء سبقت إليها عينها فأكون قد عققتها. هذا بر، يعني صور بر لا يمكن أن تتخيل. ولهذا أنا أدعو الإخوان يقرأوا بر الوالدين لابن الجوزة اللي ذكرته قبل قليل، في صور تتعجب منها، تقول هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ يعني تخيل أن بعضهم وهو من أئمة السلف كان يغمز رجل أمه في الشتاء، يغمزها يعني اللي هي تدلكها ويكمدها وكذا زي المساج للتدفئة حتى تنام. لا لو تقول لي واحد كبير تقول سو كذا بأمك قال أنا فاضي، ما هو حتى ما بعد وصل إلى أن يكون عالما ولا وصل أن يكون كبيرا أو داعية. بل يرفض هذا مع كل أسف. هذا من كمال البر الذي كانوا عليه رحمه الله. ولا بد أيضا أن يعلم الإنسان أن له أثر، هذا البر له أثر، ما هو يعني ليس فقط أن يحقق له الأمر فحسب، لا شك إن هذا هو الأعظم، طاعة الله تبارك وتعالى، لكنه سبب في تفريج الكروب. حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار وغلقت عليهم الصخرة، واحد منهم قال كان لي أبوان، كنت لا أبر أحد، لا أقدم عليهما أحدا، وكان سبب في انفتاح الصخرة لأنه أتى بالغبوق، الحليب، حليب آخر النهار، الصبوح عند العرب الحليب أول النهار والغبوق آخر النهار، ولذلك عندنا في البادية وعندكم أكيد تعرفون اغتبقوا يعني تعالوا شربوا الحليب آخر النهار، وإذا قال الصباح قال اصطبحوا يا الربع. يقول جبت الغبوق وجئت لوالدي وجدتهم نائمين وصبيتي يتضوعون يبغون، فما شربوا أبدا، وظللت واقف بالحليب لين استيقظ أبوي وأمي ولا يمكن أقدم عليهما أحد، فانفرجت الصخرة، لأنه عمل كبير
سبحان الله،
من أعظم أعمال البر هذا. أيضا التوفيق في الدنيا والآخرة، رضا الله من رضا الوالدين يا أخي، تخيل أن والديك وانت طالع كل صباح ومساء، الله يا وليدي يوفقك، الله يسددك، الله يفتح لك أبواب الرزق، الله ييسر أمرك، هذا سهل يا أخي.
نعم.
يا أخي يا أختي، إذا كسبت دعوة كل يوم من والديك فقد فتحت لك أبواب الرزق في الدنيا والآخرة والخيرات في الدنيا والآخرة، سعة الرزق، بركة الوقت. أنشكر لي ولوالديك، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من شكري الله تبارك وتعالى شكر الوالدين، وإذا حصل الشكر حصلت الزيادة، تكفير للخطايا، حسن الخاتمة، الفوز برضا الرب ورحمته تبارك وتعالى، كل هذه من الأعمال المهمة.
ممتاز. نشرك الآن دكتور فهد، معنا الأستاذ سلطان الزهراني وهو مدير مدرسة. أستاذ سلطان السلام عليكم ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك أستاذ سلطان. أكيد وأنت مدير مدرسة لديكم بعض التجارب من ناحية البر، ولو أمكن أن تحدثنا حولها.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر أخي مقدم البرنامج وأشكر الدكتور فهد السنيدي على إتاحة هذه الفرصة لذكر بعض التجارب والتي ربما مريت فيها أنا ولم يعني أقولها بناء عن نفسي. و يعني في البداية أسأل الله عز وجل أن يرزقني بر الوالدين لما فيه خير صلاح الدنيا والآخرة.
وإياك إن شاء الله، أمين.
كنت في البداية يعني مثل التائه والذي يبحث عن بر بالوالدين. يعني كنت أبحث عن من يعينني عن بر بالوالدين.
نعم.
فكلما ذهبت لشخص كي أسأله ما هي الطريقة المثلى لكي أبر بوالدين لكي يكون الوالدين راضين عني، فيقول لي قال الله عز وجل وقضى ربك لا تعبد إلا إياه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فهذه الأمور أنا أعرفها، كنت أريد شخص يعطيني خطوات عملية للبر بالوالدين.
يا سلام.
نعم.
فوجدت ذلك الشخص وهو أحييه من هذا المنبر المبارك، وهو الشيخ الدكتور خليل الحدري. ذهبت إليه وقلت له يا شيخ أريد أن تعطيني خطوات عملية للبر بوالديني.
تمام.
لا أريد أن تقول لي قال الله وقال الرسول، أنا أعرف كل ذلك، أريد خطوات عملية للبر
حافظها من صغري ولكن ماني قادر أطبقها، يعني كأنك تقول هذا.
صحيح.
جيد.
ففي البداية سألني عن أكثر إخواني برا بوالديني. فذكرت له أحد الإخوان هو أخي عبد الله، قلت له هو هذا أكثر الإخوة برا بوالدي. قال ما هي الخطوات الذي يعني لماذا هو أكثر إخوانك برا بوالديك، لماذا يعني الوالدين راضين عنه أكثر من إخوانك الباقين؟ قلت لهم والله لأنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. قال هذه الخطوة الأولى، أن تعرف ما هي يعني ما هو سبب رضا والدينك عن هذا الأخ، وتحاول أن تقلده وتطبقه ربما تجتازه في بعض الأمور.
جميل.
أعطاني خطوة ثانية، سألني سؤال قبل أن يعطيني هذه الخطوة، قال متى تقبل رأس ويد والدينك؟ قلت والله عندما يعني أعود من سفر أو عندما يعودون من سفر. قال عليك أن تبدأ من الآن، كلما تقابلهم قبل يديهم ورأسهم. سبحان الله، يعني هذه من الأسباب التي جعلتني أخفض لهما جناح الدب.
نعم.
يعني جعلتني يعني
سلام.
قربتني في بري لهما.
يعني بعض الناس يعني أخوي بعض الناس ربما يعتقد أن تقبيل الرأس ولا اليدين لما أجي من سفر لما يغيب عني الوالد والوالدة أسبوع أسبوعين، لكن هذا المعنى الجميل أنه حتى يا أخي استيقظت الصباح ونزلت وجدتهم يحتسيان القهوة قبل رأسيهما وأيديهما.
صحيح،
حتى لو غبت عنهم 3 ساعات 4 ساعات إيش المشكلة؟
صحيح، هذا اللي أنا بدأت فيه بعد اللقائي بالدكتور.
يا سلام. ممتاز.
فبعد ما يعني انطلقت من الدكتور بدأت أدعو الله عز وجل أن يعينني على هذا البر.
جميل.
وانطلقت في تطبيق ما يعني ما قاله لي الدكتور خطوة بخطوة.
هو أعطاك خطوتان الآن، خطوة تتعلق بمتابعة أخوك مثلا عبد الله فيما يتعلق إينا. بأنه بار جدا بوالديه من خلال ممارساته، والخطوة الأخرى بأن تقبل والديك دائما يديهم ورأسيهم.
صحيح. وأيضا أوصاني بالدعاء أن أدعو الله عز وجل أن يعينني على بري بوالدي. والحمد لله عز وجل انطلقت بعدها يعني رحلة البر بالوالدين.
الحمد لله. الحمد لله.
بعدها وبفضل الله عز وجل يعني أصبح هناك تنافس بيننا نحن الإخوة في برنا بوالدينا. من الذي يقدم أكثر حتى يبر أكثر حتى يعني يرضي الوالدين أكثر.
يا سلام.
أصبح هناك تنافس في بعض الأفعال.
مثل إيش التنافس في ويش؟
أذكر لك مثال. أحد الإخوة اسمه متعب اقترح بسيط في عملي لكنه كان له الأثر الإيجابي الكبير بالوالدين. الوالدين يعني تقريبا كبار بين 60 و50.
نعم.
قال اقترح لنا اقتراح لا يعلم عنه الوالدين، قال إيش رأيكم نجتمع في استراحة ونتعشى وبعد ما نتعشى نسوي زفة للوالدين.
نعم.
ونقدم لهم هدايا بدون ما يعلمون. اجتمعنا تعشينا، بعد ما تعشينا دخلنا الوالدين على إحدى الصالات.
نعم.
الإخوة والأخوات فقط، ما معنا أي قريب آخر، الإخوة والأخوات فقط. أدخلناهم إحدى الغرف وعملنا لهم زفة وقدمنا لهم هدايا، كل شخص قدم لهم هدية، والله كانت لها الأثر الإيجابي الكبير عند الوالد والوالدة.
يا سلام، حاجة طيبة.
ويعني خرجنا، لو ما خرجنا بفائدة من هذا العمل إلا الدعاء منهما لكفى بذلك.
نعم.
خرجنا بدعوات وخرجنا برضا وخرجنا بأمور ما يعلم فيها إلا الله.
الحمد لله.
جزاكم الله خير.
أذكر لي تجربة يعني منافسة مني للإخوان يعني في حتى نعم. منافسهم أيضا في
البر. بشكل سريع.
آخر مثال.
نعم.
مثال. طبعا أنا الوالد والوالدة في مكة.
نعم.
وأنا أعمل في محافظة شرور.
نعم.
في جنوب المملكة تبعد تقريبا 1400 عن مكة، 1400 كيلومتر. دعوتهم لزيارتي في شرورة. فعندما قدموا لشرورة كان هناك برنامج منسق مسبقا أين سيكونون اليوم، أين سيكونون اليوم الثاني اليوم الثالث. ف يعني كان البرنامج زيارة الكميات الخيرية مثلا والأصدقاء حضور المحاضرات من الطرائف. حضرنا أحد المحاضرات وكان فيها الجائزة جهاز آيفون، جوال.
نعم.
آيفون.
نعم.
كان من نصيب الوالد سبحان الله، يعني أتى من مكة وكان من نصيب الوالد. ذهبنا إلى البر، طلعنا إلى الخيمة، أخذنا راحتنا في البر. كان في سباق هرولة بيني وبين الوالد. ثم ذهبنا إلى السودة في أبها.
نعم.
وقضينا يومين هناك، ثم رجع الوالد والدة من مطار أبها إلى مكة. بعدها تلقيت اتصالات من إخواني وأخواتي يشكروني فيها على برنامج الزيارة لما وجد والدي من راحة، وكذلك يغبطونني عليها.
الحمد لله.
يقول يا ليتنا كنا مكانك. يعني أهم الأسباب والله لهذا البر أنني دائما أدعو بقولي اللهم اجعلهما راضين عني واجعلني رضيا لهما. كذلك كثرة دعاء الوالدي لنا بالصلاح. ونقطة أخيرة أختم بها، كان الوالد والوالدة مثالا حيا أشاهده أمامي في بر الوالد بوالدته وبر الوالدة بوالدها رحمه الله جميعا، الجد والجدة.
أشكرك جزاك الله خير أستاذ سلطان الزهراني مدير مدرسة، ويعطيك العافية على هذه الأمثلة والجوانب الجميلة التي أشرقت بها برنامجنا. دكتور فهد، أعتقد يعني هناك بعض النقاط التي نود أن نتحدث عنها، وخاصة الجوانب العلمية، أو قبل أن ندخل إلى الجوانب العلمية بالأحرى نستطيع الحديث عنها في وقت لاحق، لكن لود أن نتحدث عن الذوق العام مع الوالدين.
نعم. صحيح في جوانب كما تفضلت في الذوق العام لكنها عملية تحتاج منا إلى ممارسة، تحتاج أن تكون بشكل برنامج مثل ما قال قبل قليل الأخ المتصل زهراني سلطان، يقول أنا أحفظ النصوص وكل شيء لكن ماني قادر أطبق، أنا أريد برنامج عملي أمامي ماذا أفعل. وفعلا هي البرامج العملية. وبعض الناس ربما يغفل جانب الذوق العام، الذوق العام هو جزء أو مدخل للبرامج العملية التي من الممكن أن نتحدث عنها إن شاء الله في حلقة قادمة، وهو أن نرسم برنامج ماذا تفعل 1، 2، 3، 4 من فنون البر. من الجوانب العملية في الذوق العام الكلام معهما ليس كغيرهما، اجعل هذا واحد من أسباب الذوق. الأب والأم ليس كغيرهما في الحديث، بمعنى لا يصلح أن تسميهما كما تسمي أصدقائك، هو أب وأم أيضا في تلبية النداء لابد أن يكون بألفاظ جيدة.
صحيح.
مثل عندنا في الخليج سم أبشر تحت أمرك، لكن ما يصلح ها إيش إيش تبغى، لا ما يجوز هذا. هذا فرق في الذوق العام قد يقوله البعض الناس للآخرين لكن ما يجوز أن يقولها للوالدة والوالدة. أيضا الاستئذان، استئذان الدخول للبيت هذا مطلب في الذوق العام مهم وهو جزء من أسباب البر، والله عز وجل أمر بالاستئذان في 3 مواضع كما تعلم، فإذا كان هذا في حق من هم في البيت فهو في حق الوالدين من باب أولى. أيضا الحذر من رفع البصر أثناء الكلام معهما بشكل حاد، يعني مثل ما أفعل معك الآن يا أستاذ محمد، لك أن تنقله للمستمع الكريم بتعبيرك
بحلقت عيوننا،
هذا ما يجوز في حق الوالدين أبدا، ليس من الذوق العام أبدا، وليس من خفض
أنك توصل رسالة حادة بهذه النظرة
حادة، ولن تفتح لك مجال البر العملي. أيضا احترام الجلسة أو الأكل مع ضرورة التبسط، لابد فيه احترام أثناء الجلسة أو الأكل معهما مع ضرورة التبسط مطلب، لأنه يدخل السرور عليهما. واسمح لي أنا أقول لك شيء وهذا وقع معنا، يعني أنا والدتي مد الله في عمرها على طاعته من النوع التي لا تقبل أن يخدمها أحد، إذا اجتمعنا إحنا الإخوة تقوم وتأتي بالقهوة وتصب لنا، ثقيلة على النفس إن أمك اللي تصب لك ولا لا؟
صحيح.
إحنا 4 أو 5 مثلا مجتمعين، يا أمي خلي فلان يصب، خلي عيالنا صغار موجودين،
لا
أبعدوا لا حد يصب معنا، وتستمتع بسكب القهوة لنا، تخيل لازم هي اللي تصب وإذا خلاص انجلك تمده لها، يعني كأنها هي اللي تخدمك، فثقلت علي. وسألت مفتي عام المملكة في ذلك الوقت الشيخ بن باز رحمة الله يعني، فقلت له هذا وضعها، قال ما دامت تجد فيها لذة فدعوها، قلت حتى لو تعبت، قال حتى لو تعبت، نشوفها يا شيخ تجيب الصينية مليانة وترفض، قال خلوها، لأن هذا جزء من إدخال البر عليها، إذا كانت تستمتع بالجلسة معك وتستمتع بهذا التبسط فهذا من فنون البر بها وهو من الذوق العام.
انا اود ايضا هنا ان ادخل في نقطه دكتور، خاصه ان علاقه الابناء بابائهم تختلف من اسره الى اسره.
صحيح.
فتجد مثلا هذا الوالد قد يكون مثل الصاحب والصديق لابنه.
صحيح.
وتلك الام ايضا مثل الصديقه لابنتها، فقد تجد احيانا البنت قد تعامل هذه الام بنوع من التجاوز في نظرك أنت، لكن بما يتعلق بنظرها هي البنت والوالدة
أن
هذه علاقة علاقة نعم. صداقة ومتعة بينها وربما فيها حدود هم يعرفونها، لكن
صحيح.
أنت قد تجدها فيها تجاوز، فكيف بالإمكان أن تتضح الأمور بالنسبة صحيح. لنا هنا
هو الأدرى محيط الأسرة، محيط الأسرة، يعني فعلا أنا أذكر أن أنا أجلس مع بعض الناس فأجد أن حديثا بين الأب وابنه أشبه ما يكون يعني بالتبسط، فأتحجب، لكن هذا هو جزء منهم. أبو عبد الله يقول لبوه، أبو عبد الله ودك نروح، ما ودك نروح نتمشى في المكان الفلاني، والله مشتاقين لطبخك. فعلا فوجئت أن هؤلاء الأبناء يذهبون مع والدهم ويستمتعون في البر، أبوهم اللي يطبخ ويستمتعون وهو يستمتع، فهذا جزء من المتعة وإدخال السرور. مثل ما قال سلطان تسابقت أنا وأبي في البر، ويختلف باختلاف البيئة. من الذوق العام أيضا إلقاء السلام عليهما في كل لحظة وبأفضل الألفاظ، السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا أبوي، صبحك الله بالخير يا أمي، شلونك الله يحفظك، بشري عن صحتك، يعني هذه الألفاظ من الذوق العام التي تدخل السرور، عدم المشي أمامهما إلا لحاجة. أيضا أخذ رأيهما عند الخروج، هذا صعب، تخيل بعض الناس كل ما أراد أن يخرج يستأذن من والده ووالدك، أنا رجال ومتزوج وبعيال أستأذنهم، يا أخي إيش أنت خسران، إذا سمحت لي يا أبي، إذا سمحت لي أنا عندي برنامج في الشارقة وماشي بكرة للشارقة، الله وتوصيني بشيء الله يحفظك، ما يؤثر هذا، أبدا. الله يا ولدي يحفظك، الله يسر أمرك، كسبت هذه.
نعم.
ما هو سافر حتى أسألها وأستأذنها وأطلب دعائها. عدم البدء بالأكل قبلها هذا مهم أيضا. من الذوق أيضا عدم المناكفة فيما ترتاح إليه، ترتاح لبعض الأشياء لا تناكف عليها حتى لو كنت أنت ما ترتاح.
نعم.
يعني أنا أعرف أن بعض الناس مثل ما نقول يناكف والدته في بعض الطاعات، خلها مدام تستمتع ولا يضرها لا تناكفها. يا ميم تتعبين، يتعبك الصوم وليش تصومين، يا ميم تصلين قبل تتعبين، إيش هذا؟ هذا ليس حق لك، فلا تناكفها في أمر ترتاح فيه.
جميل.
وبخاصة إذا لم يتجاوز الحد. أيضا المداعبة الحسنة من أحسن الذوق، المبادرة إلى حمل الشيء عند حملها له. يعني حتى إذا رأيت الوالد أو الوالدة معهم شيء بادر إلى أخذه.
صحيح.
هذا من الذوق العام، فتح الباب لهما. أيضا حفظ السر، عدم طرح ما تتوقع أنه يحزنهما. بعض الناس يجي يقول والله اليوم أنا تعبان وبطني يؤلمني، أنت تعلم أن هذا الخبر يؤذي والدك ووالدتك فلا تقله، يعني لا تطرح عليهما أي شيء يدخل على أنفسهما الحزن. بعض الناس يجيب قصص مؤلمة، اليوم حصل انفجار في المكان الفلاني وقتل 30,000 ما أدري قتل 30 مسلم وزلزال في اليابان هذه الأخبار إذا علمت أنها تؤذي مشاعر الوالد والوالدة ما أنت ملزوم يا أخي، ادعها. والآن وقفت الدنيا اللي على أبوك وأمك أن يعرفوا مثل هذه الأخبار، فأي شيء يحزنها أو يحزنه دعهما. كثرة الدعاء أمامهما لا بد أن يسمعه. بعض الناس ما يدعو لوالديه أمامهما وهذا خطأ. أنا أذكر أن شخصا كلما جلس الله يجزاك بالجنة يا أبوي، الله يجزاك بالجنة، فينبسط والده، ما أنت خسران شيء يا أخي، الله يجزاك بالجنة يا أمي، الله يغفر لك ويجمعني بك في دار كرامته، ما تؤثر. هذا من أعظم الذوق. أيضا الثناء على تربية الآخرين أمامهما بشكل عكسي خطأ. والله عيال فلان ما شاء الله، هذاك التربية عيالهم، يعني كأنك تقول أنت ما ربيتينا.
قوية هذه.
أي نعم. يعني أحيانا بعض الألفاظ في الذوق العام ما هي جيدة في حق الوالدين.
جميل. دكتور فهد بن عبد السليم أشكرك جزيل الشكر على هذه الحلقة الجميلة فيما يتعلق بفن بر الوالدين، وأعتقد أننا نحن لم ننتهي حقيقة عن هذا الموضوع، وبالتالي لدينا
جوانب العملية المهمة، يعني
خاصة أنك تحدث عن الذوق العام وقلنا سوف نتحدث عن الجوانب العملية
بإذن الله
بشكل مفصل ربما بعد هذه الحلقة والحلقة القادمة بالأحرى. شكرا لكل من تابعنا مستمعينا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة، ما زلنا في هذا العنوان فن بر الوالدين. تقبلوا تحيات مخرج البرنامج حسن الظفير وتحياتي محدثكم محمد مايد السويدي، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.